العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفتوى الرابعة وقلنا: أما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء فللزوم إحراز الشرط بلحاظ ما يأتي، وقاعدة الفراغ وإن جرت بلحاظ الأجزاء السابقة إلا أنها ليست حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية، يعني إثبات أنك على ماذا؟ على وضوء. ذكرنا أن هذا الكلام ذكره السيد الخوئي رحمه الله في الجزء الثالث من مصباح الأصول، اللي هو جزء تقريباً 48 من دورة السيد الخوئي رحمه الله. ذكر السيد الخوئي في صفحة 376، قال: وتبين بما ذكرنا حكم الشك في الطهارة من الحدث في أثناء الصلاة، فإنه لا يتصور الشك في تحققها حين الإتيان بالأجزاء السابقة مع إحرازها فعلا، فهو شاك في تحقق الطهارة أيضا، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ. في الركعة الثالثة شك السيد الخوئي رحمه الله، يقول لا مجال لجريان قاعدة الفراغ، يقول لكونه شاكا في صحة الجزء الذي هو فيه. هو فرغ من الجزء، لو بعد ما فارغ من الجزء
لم يفرغ.
إذن أصل قاعدة الفراغ لا تجري، مو أنه جرت لكنها لا تدل على ماذا؟ لا تدل على صحة الوضوء وأنه يكون أصلا لازما أو يكون أصلا مثبتا، لا أكثر من هذا. يقول لكونه شاكا في صحة الجزء الذي هو فيه ولم يفرغ منه، فلا بد من الاعتناء بالشك. قولوا ياي، والبناء على العمل، لو استئناف العمل، استئناف العمل. أكو كلام آخر قلنا بالأمس أنه كان ينبغي على المصرف أن يذكر بعض الأشياء بالنسبة إلى أن الشك في أصل الجزء له بي وين في ما يتخلل ما بين الأجزاء. هذا كلام مفصل للأسف المصنف ما أشار إليه. درسنا يبدأ من الآن، الفتوى الخامسة. فقط عفوا نطبق المتن، نرجع على صفحة 74. ومن شك فيها أثناءها قطعها واستأنفها بعد الوضوء، هذا اللي ذكرناه قبل شوية. الفتوى الخامسة ماذا يقول؟ ومن شك في حاجبية الموجود، أو شك في وجود الحاجب قبل الوضوء أو أثناء الوضوء، فلا بد له من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه، ولو كان إلى آخر الكلام. أخوان، هذه من المسائل المهمة اللي هي البحث في المانع. تارة نشك في أصل وجود المانع، إنه أساساً يوجد حاجب على يدي، لو لا يوجد حاجب على يدي، إذن هذا أصل في أصل، إذن هذا شك في أصل وجود وأخرى أشك في حاجبية الموجود، أنا أعلم بوجود الحاجب لكنه يحجب لو ما يحجب، بتعبير آخر أعلم بوجود شيء لكنه يصدق عليه أنه حاجب لو ما يصدق. إذن مدائما يكون شكنا في أصل وجود الحاجب. إذن الشك على قسمين، تارة يكون الشك في أصل وجود الحاجب، وأخرى يكون الشك في حاجبية. الآن مثلا يضربون العلماء، الآن الخاتم اللي باليد تعلم بوجود شيء لو ما تعلم، لكنه تسأل هذا السؤال، هذا يصدق عليه أنه حاجب، يعني في حاجبية الموجود؟ ولذلك شو يقولون العلماء؟ لابد من تحريك زين. هم يذكرون العجين، تعلم بوجوده على يدك لو ما تعلم، إذن شكك في أصل وجود الحاجب لو شكك في حاجبية الموجود. هسه ما أريد ندخل بالتفاصيل، تجينا أنه العجين رطب ورطوبة تصل إلى آخر الكلام، إذن تقول يا أبا هذا العجين يصدق عليه أنه حاجب لو ما يصدق عليه أنه حاجب؟ ومرة لا، من البداية تقول لعله عندما تخرج من الدار أو عندما تكتب وتستعمل القلم بعض الحبر مثلا كذا، إذن هنا أنت شاك في حاجبية الموجود لو في أصل وجود الحاجب. إذن الفرق واضح ما بين المقامين. المصنف يقول الشك في أصل وجود الحاجب شوية نأخر إلى الفتوى السابعة، أما الكلام الآن بمن؟ في حاجبية أعلم. وكل واحد من عندنا احنا نلبس الخاتم زين في هذه الحالة شنو؟ ونتوضأ وما حركنا الخاتم مثلا، أو شككنا أن الخاتم يكون حاجبا، إذن أنا بمن شاك في أصل وجود الحاجب لو في حاجبية الموجود؟ إذن كلامنا في حاجبية الموجود. الآن نريد أن نرى ما هو تكليفنا إذا شككنا في حاجبية الموجود. إذا شككنا في حاجبية، وإحنا كلامنا كما ترون يا أخوان في صورة العلم لو في صورة الشك بعد واضح، أما إذا تعلم أنه حاجب بلا ريب الوضوء ماذا يكون؟ يكون باطلا. هنا ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ شككنا أن العجين الذي على يد الخباز شنو هذا؟ وضوء يكون صحيحا لو باطلا؟ إذن شكنا في حاجبية الموجود. واضح إلى هنا؟ قبل لا نجيب هاي الكلمة شكنا في حاجبية الموجود، قبل هش موجود عندنا؟ أنا ذمت شنو؟ بمن مشغولة؟ مشغولة أذن المؤذن مطلوب صلاة، أقوم أصلي، قبل الصلاة لابد من وجود ماذا؟ طهارة. إذن لابد أن أتوضأ. إذن ذمتي مشغولة بالوضوء لو ما مشغولة بالوضوء؟ مشغولة بالوضوء. والشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ يستدعي الفراغ اليقيني. من هنا نتمسك بأصالة اشتغال الذمة، يعني ذمتنا مشغولة ولا بد من حصول اليقين بفراغ مع شكك في حاجبية الموجود عجينا أو خاتما. في هذه الحالة شنو يصير عندك يقين بفراغ الذمة؟ أجيبه ها. إذن متى تتيقن من فراغ ذمتك؟ متى ما تيقنت من أن هذا الموجود لا يكون حاجبا، ولذلك قالوا لك يا أبا حرك الخاتم حتى تتيقن من دخول الماء تحته. واضح؟ أما إذا كنت شاكاً دخل الماء ما دخل الماء، صار عندك شك بمن؟ في أصل وجود الحاجب لو في حاجبية الموجود. قالوا لك عيد الوضوء، راجع الفتاوى، أعد الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يحصل فراغ لمن؟ لم يحصل فراغ للذنب. الفكرة صارت واضحة؟ من هنا نقول إذن أشو المصنف من قرينا المتن مالته، ومن الآن جاي نحكي بالفتوى الخامسة. أشوف قبل ودانا وين؟ الاشتغال. شنو دليل اجتهادي لو دليل فقاهتي؟ بلا ريب من الأدلة الفقاهتية. نقول ما سار عليه المصنف، ما سار عليه المصنف أنه في فترة الشك أو عند حصول الشك هو الحل الأمثل، هو الحل الأمثل من ناحية أننا بأي دليل نتمسك. يعني المصنف للحق والإنصاف أشار إلى مطلب علمي دقيق عندما مباشرة وين ودانا؟ الأصالة الاشتغال. نبين الكلام ببيان آخر. نسير مع عملية الاستنباط. أنت مجتهد، أنت مرجع، أنت مستنبط، من تريد تستنبط شو تسوي أول مرة؟ إذا تريد تستنبط شو تسوي أول مرة؟ ها؟ لابد أن تؤسس أصلا عملية. زين، وليش ما تروح مباشرة للأدلة الاجتهادية؟ لماذا لا تذهب إلى الأدلة الاجتهادية مباشرة، تروح آية رواية، وإذا ما لقيت وين تروح؟ للأصل العملي. ليش بالبداية المصنف وين ودانا؟ واضح؟ هنا نقول الطريقة الصناعية في قضية استنباط الأحكام الشرعية، لابد على الفقيه في كل باب باب، في كل باب باب، باب مثلا المزارعة، باب البيع، باب المدري شنو، لابد أن يؤسس أصلا قبل أن يذهب إلى الأدلة الاجتهادية، حتى إذا لم يجد دليلا اجتهاديا يعود علما، يعود إلى الأصل العملي. نضرب مثال في باب البيع. في باب البيع هنا عندما جئنا إلى باب البيوعات، أسسنا أصلا قبل أن ندخل في صحة البيوعات الموجودة في الشريعة أو قبل الشريعة، لابد من تأسيس شنو؟ تأسيس أصل. ذكروني بعد إخوان، يا أصل أسسنا في باب البيع، حكيت متناقضات، اعطينا واحدة منها، أصالة الفساد. أسسنا أصل في باب البيع وهو ماذا؟ أصالة الفساد. يعني شنو؟ نحكم على كل بيع فاسد إلا إذا جاء الدليل الشرعي إما على إمضائه أو على تأسيسه. فإذا شككنا، إذا عندنا دليل اجتهادي، إذن بالبداية أسسنا، بعدين وين رحنا؟ إذا جانا دليل اجتهادي وقال يابا ترى البيع الكذائي يكون صحيحا ودلت عليه الآية أو الرواية بالعموم أو بالإطلاق، نبني على صحتي لو ما نبني؟ زين، إجانا بيع ما نعرفه، بيع ما نعرفه، وبحثنا عن الدليل الاجتهادي ما وجدنا، لمن نعود؟ نعود للأصل العملي. هاي طريقة صناعية أخوان، هذه طريقة صناعية في عملية استنباط الأحكام. مثلا في باب الصيد والذباحة، شنو الأصل اللي أسسناه؟ ها، شنو الأصل الذي أسسناه في باب الصيد والذباحة؟ أصالة عدم التذكير. أسست هذا الأصل ورحت وين؟ للأدلة الاجتهادية. يا بشات شنو؟ أكو دليل على أنها تقبل التذكية؟ لقينا دليل. السنور ما لقينا دليل، لمن نعود؟ للأصل العملي وهو أصالة عدم التذكية. واضح؟ الآن كلامنا شبيه بذلك الكلام، ولكن في باب البيع وفي باب الصيد والذباحة، هنا أسست أصالة عدم الفساد، أصالة الفساد، وهنا أسست أصالة عدم التذكية. سؤال، هذه الأصول التي أسستها شنو؟ اجتهائية، لو لا بد من وجود دليل شرعي عليها. ها، لا بد من وجود دليل شرعي موجود على تأسيس الأصل العملي. إذن لا يوجد عندنا، قلوا يا إخوان، إذن لا يوجد عندنا أصل عملي إلا بوجود دليل شرعي عليه. هذا الأصل العملي يؤسس، يكون بيد المجتهد، ثم يذهب إلى الأدلة الاجتهادية. هاي الفكرة صارت واضحة؟ هذا الكلام اللي جاي نجيبه انه طريقة صناعية مدري شنو، هذا نلقاهن موجودات في في الحلقة الثانية عند السيد الشهيد طابة ثرى. إذا تراجعون الحلقة الثانية بطبعة مجمع الفكر في صفحة 32 يقول السيد الشهيد طابة ثرى، يقول: ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية، فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك ماذا؟ الأصل العملي، وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية. وإن لم يتوفر لديه، هذا شاهدنا، ها الآن يبدأ الشاهد، وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي، فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل واضح محرز. إذن الأصل العملي صار هو القاعدة، هو المرجع للفقيه، يذهب إلى الأدلة الاجتهادية، وجد وجد، ما وجد وين يروح؟ يرجع للمرجع العام اللي هو. وفي موقع آخر من الحلقة الثانية في صفحة 49 يقول: ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها. نفس العبارة عيدها السيد الشهيد لفائدة، بس هناك بنقطة، هنا بنقطة أخرى. يقول: وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي، فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. الشاهد الثالث الذي يذكره السيد الشهيد بالنسبة إلى هذا الكلام الذي ذكرناه، ذكره في صفحة 59، يقول: فدليل الأصل الجاري في الواقعة والمؤمن عن التكليف المشكوك. أعيد: فدليل الأصل، وين خبرها؟ هو المرجع. إذن الأصل صار هو المرجع ما لم يقطع أو يقطع بحجية الأمارة المثبتة للتكليف. إذن يتبين أنه لا بد أن نؤسس ماذا؟ أصلاً عملياً نعود إليه إذا لم نجد ماذا؟ إذا لم نجد، بس تبقى مشكلة، ومش قبل تأسس الأصل العملي لا بد من ذكر الدليل على تأسيس الأصل العملي. مثلاً أصالة عدم التذكي، عندنا أدلة كل حيوان مدري شنو كذا، هذه يحكم بماذا؟ ما تجي بي كل شيء لك حلال واضح؟ مو كل ما خلقه الله، لا لا ما يجي هذا، بالتذكية ما يجي، بالأطعمة يجي. الآن بالأطعمة شنو؟ النباتات المدري شنو الأصل بيها شنو؟ كل شيء لك حلال. أما من تجي للحيوانات لا. إذن يتبين كل أصل من نأسسه يوجد عليه ماذا؟ يوجد عليه دليل. الآن نريد أن نقف عند أصالة الاشتغال.
المصنف راح يقول على
إيه يعني؟
لأنه فقد الدليل الاجتهادي.
هسه بعدنا ما حكينا يا شيخ. الآن عندما نأتي إلى محل كلامنا، المصنف ماذا؟ المصنف قال: من شك في حاجبية الموجود يبني على أصالة الاشتغال. يعني شنو أصالة الاشتغال؟ يعني تبني على اشتغال ذمتك ولا تتيقن من فراغ الذمة إلا بعد أن يرتفع الشك في من؟ في حاجبية الموجود. كن هذا الموجود ما تشك بعد بحاجبية. هنا نريد أن نقف مع هذا الأصل العملي. هذا الأصل العملي ما هو الدليل عليه يا أصل؟ أصالة الاشتغال. أنت مو قلت هو المرجع؟ زين، ما هو الدليل عليه؟ إذن لابد من إقامة دليل، من تقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إذن ننتهي. زين، شنو الدليل على هذا الأصل العملي؟ ما هو الدليل على أصالة الاحتياط؟ ما هو الدليل على أصالة الاشتغال؟ إذن لابد أن نقف ولو بصورة سريعة على أن الأصل عندما يؤسس يؤسس ضمن وجود أدلة شرعية أمرني الشارع بها. يعني القضية مو اجتهائية، من تجي للطعام على نحو النباتات كل شيء لك حلال، من تجي للحيوانات شنو الأصالة شنو. فإذا يتبين الاختلاف وين؟ في الأدلة. الدليل على ذلك على شنو؟ أصالة الاشتغال. الدليل الأول، الدليل الأول على ذلك هو إطباق العقلاء على أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. زين، إطباق العقلاء لا ينحصر في زمان دون زمان. الآن نسأل أي عاقل، إذا كان الإنسان عفنا من باب العبادات، إذا كان الإنسان ذمته مشغولة لزيد بدينار شنو يبني على البراءة؟ ها؟ لو يبني على الاشتغال حتى يحصل يقين بأنه قد دفع الدينار المن إلى المدين. هذا وهو إطباق العقلاء ينحصر على مورد دون مورد آخر. فإذا سمينا هذه القضية مثلا سيرة عقلاء، فبلا ريب هذه السيرة موجودة في زمن المعصوم، والمعصوم قد أمضاها. فكرة صارت واضحة؟ الدليل الثاني، الدليل الثاني هو حكم العقل، مو سيرة العقلاء، لا، حكم العقل بلزوم تحصيل البراءة من التكليف الذي اشتغلت الذمة به يقينا. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ العقل هو الحاكم مو العقلاء. وبلا ريب يوجد فرق بين العقل وبين فرق كبير. إن شاء الله في اليوم نتطرق إلى الفرق ما بين أحكام العقل وأحكام العقلاء، وبلا ريب مدام يتوافقون، مو صحيح؟ زين، هذا يا دليل. إذن الدليل الثاني، العقل حاكم بأنه لابد أن تمتثل حتى يحصل الفراغ والبراءة من التكليف. الدليل الثالث، الإجماع القائم على لزوم تحصيل الخروج عن عهدة التكليف، عن عهدة التكليف. وهنا نجد بعد قيام الإجماع أنه لا بد أن تمتثل حتى تتيقن بفراغ. الدليل الرابع، قول الإمام سلام الله تعالى عليه: ولا تنقض اليقين إلا بيقين مثله. فهنا إذا كنت على يقين بفراغ، على يقين باشتغال الذمة، الإمام ماذا يقول لك؟ لا بد من قيام يقين بفراغ الذمة بيقين آخر، مو تجيب شك في قبال اليقين. أنت مو عندك يقين باشتغال الذمة، لا بد أن يحصل عندك يقين بفراغ شنو؟ بفراغ الذمة. الإمام ماذا يقول؟ يقول: ولا تنقض اليقين إلا بيقين. فإذا هنا إذا شككنا بعد اليقين الأول وهو الاشتغال، يذهب له يبقى حتى يحصل عندنا يقين بفراغ الذمة. هاي بعد رواية. دليل خامس، الدليل الخامس عندما نأتي إلى الأخبار الواردة في مقام الامتثال والخروج عن العهدة، توجد مجموعة من الأدلة تقول بمجرد الشك أو الظن لا يحصل عندنا يقين بالفراغ. أخبار كثيرة لا نذكرها. الدليل السادس، الدليل السادس دلالة النقل والعقل والإجماع على وجوب إطاعة الشارع في أحكامه، والإطاعة من الموضوعات التي نعود فيها إلى العرف، والعرف واللغة يدلان على أن الإطاعة لا تتحقق إلا باليقين، يعني إلا أن يحصل عندك قطع ويقين بتحقق ما أمرت به. ونلاحظ أن الشك والظن لا يحصل معهما اليقين بفراغ الذمة. واضح؟ هذه أدلة على تأسيس ماذا؟ على تأسيس أصالة الاشتغال. طبعا ما أريد نقف أكثر على الأدلة أو الإشكالات الواردة، وإنما نريد نصير بالصورة، يعني من نأسس أصل أطالبك بمن؟ بالدليل على هذا الأصل. يعني مو قضية شنو؟ اشتهائية، لا لا لا، عندي دليل على أصالة الاشتغال. إذن هنا إذا توضأت في هذه الحالة وشككت في حاجبية الموجود، شنو تبني على الفراغ؟ لو تبني على شنو؟ على الاشتغال. تبني على قاعدة الاشتغال حتى تتيقن من صحة ماذا؟ من صحة العمل. إذا كان حاجب صبغ مثلا، عجين مثلا، خاتم لم تحركه مثلا، إذن أنت متيقن من فراغ الذمة لو شاك. فمع الشك لابد من الاستئناف، لابد من الإعادة، أو تقول يا أبا أنا في ضمن العمل يمكن أن أستدرك. هسه مسألة أخرى. إذن عندما تمسكنا بأصالة الاشتغال عندنا دليل من الشارع على تأسيس هذا الأصل. الفكرة صارت واضحة؟ طبعا من نقول أصالة الاشتغال شوية ذهننا يروح، وين يروح؟ يعني الاحتياط، وين ذهننا يروح؟ لا ابدا. هذا واضح. ذكرنا بعد مسلك حق الطاعه، واضح. يعني مو في كل تكليف مشكوك نجري البراءه، وانما نجري ماذا؟ هسه هذا كلام دقيق نتركه الى بحث اخر. زين، اذا الى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من تاسيس الاصل بالنسبه الى قاعده الاشتغال. فإذا شككنا في حاجبية الموجود نبني على فراغ الذمة، لو نبني على الاشتغال. زين، هنا بالنسبة إلى أصالة الاشتغال أسسناها كمرجع لنا، ونذهب إلى الأدلة، نسأل الأدلة: يا أيها الأدلة، من شك في حاجبية الموجود أكو دليل اجتهادي، آية، رواية تحل لنا المشكلة؟ أعينونا. إذا وجدنا نتمسك بالدليل الاجتهادي ولا نعود إلى أصالة الاشتغال، وإذا ما وجدنا دليلا اجتهاديا لمن نعود؟ ترى يا إخوان نكتة بعد ما نعيد، هذه طريقة صناعية بالنسبة إلى عملية الاستنباط. يعني باكر أنت إذا تريد تدرس مثلا الصيد والذباحة، شنو قبل تدخل بالتعدد الحيوانات وهذا عليه دليل وما أدري شنو؟ زين، مثلا السنور، عندنا روايات متضاربة، ما وصل المرجع أو الفقيه أو المستنبط إلى نتيجة، ما وصل إلى نتيجة، شو يسوي؟ الدليل منا يقول كذا، هذا الدليل يقول منا كذا، هسه مرة بينات عموم وخصوص، مرة بينات مطلق، ما وصل إلى نتيجة، شو يسوي؟ إذن لابد في البداية شو يسوي؟ يأسس الأصل. إذن لابد في البداية يؤسس الأصيل. شوية خلنا نقرأ من الكتاب. يقول: وأما إن الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان، ومتى يحصل له اليقين والاطمئنان؟ متى ما تيقن من صحة وضوءه، يعني مو شاك في حاجبية الموجود، مع وجود شك لا يحصل اطمئنان بفراغ الذمة. فلأن اللازمة غسل الوجه واليدين، اصبر، والذمة مشتغلة بذلك، بمن؟ بالغسل والمسح. فيلزمه تحصيل اليقين بالفراغ، فيلزمه ماذا؟ تحصيل اليقين بفراغ الذمة. زين، إذا ما حصل عنده يقين بفراغ الذمة، يبقى شاكا. فإذا بقي شاكا نقول إذن هو فارغ الذمة، إذا لابد ماذا؟ يستأنف العمل حتى يتيقن من فراغ الذمة. زين، إلى هنا انتهينا تقريبا من أصالة الاشتغال. سكوت. قد تقول بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى هذا الحاجب شنو موجود ويانا من ولادتنا؟ ها؟ احنا إلى الآن متيقنين أن القضية قضية شك، لو ما متيقنين؟ ها؟ عندنا يقين أنه قضيتنا قضية شك مو علم. وإلا إذا قضية علم أنا شنو أروح لأصالة الاشتغال وما أدري شنو، لو أنا عالم. إذا عالم محلول القضية، عندي دليل اجتهادي كذا ومنتهي القضية. إذن كلامنا وين؟ زين، أنت متى حصل عندك شك في حاجبية الموجود؟ ساعة 12 من أذن ردت تقوم تصلي، صح لو صحيح؟ زين، أنت خو بلا شك مو قاعد تصلي صلاة الليل وصلي صلاة الفجر، ها؟ زين، من صلي صلاة الليل وصلاة الفجر أنت شاك في حاجبية، لو من جيت هنا للدريس وما أدري شنو وكتابة وكذا، من ردت تتوضأ صار شك في حاجبية الموجود. زين، قبله يعني مثلاً ساعة 6 ساعة 5 ساعة 4 الصبح أنت متيقن من عدم وجود الحاجب لو مو متيقن؟ متيقن. أنت ساعة 12 عندك علم بأن هذا حاجب لو شاك؟
شاك.
فليش ما أروح ذاك الاستصحاب الأول؟ مدام أنا شاك في شاك، شاك في شاك، وأتمسك بالاستصحاب، ليش أتمسك بأصالة الاشتغال؟ الفكرة صارت واضحة؟ يعني ساعة 12 أنت توضيت لما توضيت؟ توضيت. إيش قلت؟ قلت يابا هذا العجين مثلا الذي تشك في أنه حاجب لو مو حاجب، ها؟ أو وجدت مثلا قلما أو وجدت صبغا، أو إذا عندك شك في حاجبية الموجود لو ما عندك شك؟ زين، أنت ساعة 5 ساعة 4 عندك علم لو عندك شك أنه لا يوجد حاجب، عندك علم، فتستصحب ذاك العلم إلى هذه الفترة فيكون وضوءك ماذا؟ شنو رأيكم بهذا الكلام؟ ها؟
العلم بالوجود.
وين العلم؟
الوجود بس حاجبيته ما
أدري. إيه ذن شاك يوم جبت ما أدري. ها؟
ما
في
تيقن بوجوده.
إحنا ما. إيه. وإحنا كلامنا شك في حاجبية الموجود. هذا الاستصحاب يجي لو ما يجي اخوان؟
انا وحيد واسطه انه انت فحصت الجدار، فحصت
اي
تذكر، فحصت
اي
فحصت يجي الاستصحاب يعني قبل الوضوء.
يعني انت تقول يجري الاستصحاب؟
يجري، لا فحصت يعني
شنو فحصت؟ انا اعلم انا اعلم بوجود شيء على يدي لكنه يكون مصداقا للحاجب لو ما يكون مصداقا للحاجب، يعني انا اشك في حاجبيه الموجود. ها الفكره واضحه لو مو واضحه؟ ها شيخنا هذا ياتينا غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.